أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن جر بنا الكلام ونحن نعلق على الدليل المدرسي المشهور المنقول عن العلامة والمحقق والشهيد الثانيين للاستدلال للكشف إلى بيان لم أجده في الكلمات، خلاصته كما تقدم شرحه أن الأدلة الشرعية الواردة في حقل المعاملات هي في الغالب أدلة إمضائية لما عليه الارتكاز والسيرة العقلائية في هذا الباب، سوى موارد قليلة تدخل الشارع فيها تشذيبا وتهذيبا. وهذه الموارد بحسب استقرائي لها لا تعود إلى مخالفة الشارع لما عليه العقلاء في مرتكزاتهم وسيارهم، لم أجد ولا مورد، بل تعود إلى إما التدخل الصغروي أي إلغاء مالية المتمول عقلائيا مثل ثمن الخمر أو ثمن النجس، وهذا يعود إلى المبادئ التشريعية التي يعتمد عليها تشريعنا بلحاظ المفاسد والمصالح العامة للخلق، يعني ترتبط بالمقاصد العامة للتشريع. وإما إلغاء كبروي يعود إلى نفس النقطة كالمنع من المعاملات الربوية، هذا فرق عن المورد السابق، هذا مش تدخل صغروي. المعاملة الربوية سواء في القرض أو في البيع ربا المعاملة ممنوعة لأسباب وأهداف ومقاصد عامة لها علاقة بالشرعة الخلقية لدى أتباع الدين، لا تظلمون ولا تظلمون كما ورد في تعليل أو بيان حكمة المنع من المعاملات الربوية. جيد، هذا بحث عام ومهم ويستحق متابعة يا إخوان. نحن أشرنا له في بداية الأبحاث عندما قلت الخط العام للتشريع في المعاملات هو عقلائي. إذن فالأساس سوف يتجه إلى تحليل ما يحدث بالنسبة لإمضاء العقد الفضولي عقلائيا، قلت أولا لا شك ولا ريب أن الإمضاء الكاشف عن الرضا أو خصوص الرضا عند البعض طبعا شرط في حصول النقل والانتقال عقلائيا، ولا يوجد في الأدلة الشرعية ما يدل على أن النقل والانتقال يحدث من دون إمضاق، بل الأدلة الشرعية كلها تصب في صالح هذه القاعدة العقلائية. وهذا معنى التعبير عن أن الإمضاء والإجازة شرط في صحة وتمام وكمال المعاملة. هذه جهة، وهذه الجهة ثمرتها أن النقل والانتقال لا يحدث إلا بالإمضاء. الجهة الثانية أيضا عقلائية، أن الممضي يمضي ويجيز الآن، لكنه يجيز العقد الواقع على ما وقع عليه قبل مد، بمعنى أنه هو يمضي ما أنشأه الفضول من الناقل من حين العقد. وهذه شرحتها أنا، ما بدي أرجع أشرحها مرة ثانية. قلت صحيح أن النقل من حينه لا هو مضمون الصيغة، ولا دل دليل على أنه قيد في صحة المعاملة، لكن مقتضى الإرادة العقدية للعاقد أنه بالفعل ينقل. معنى أنه بالفعل ينقل أنه على مستوى ما أنشأه وأراده هو الانتقال بعده مباشرة، هو لا ولاية له على الانتقال، الولاية للتشريع، إما التشريع العقلائي إما التشريع الديني. جيد، إذا لم يوجد مانع، لكن على مستوى الإرادة العقدية عندما يقول بعته يعني الآن بعته، أصلا بالدقة البيع حصل عندما تم الإيجاب لا عندما تم الإيجاب والقبول، لأن القابل بالدقة يقبل بما أوجبه الموجب، الموجب هو الذي ينقل، القابل يقول قبلته، يعني قبلت بما نقلته، لكن الأثر التشريعي لا يتم إلا بتمام العقد المؤلف من إجابة وقبول. طيب، في مورد الفضول متوقف على الإجازة والإمضاء، لأن العاقد لا أهلية له للنقل، فصورة العقد موجودة وكاملة، ينقصها شرط أو جزء أخير من أجزاء العلة وهو الإمضاء، لذلك لا نقول بالنقل قبل الإمضاء أبدا. طيب، عندما يأتي ويمضي، الممضي يمضي من حين العقد، ليش؟ لأن عم بيقول رضيت بما فعله زيد، يعني رضيت بما هو الإرادة العقدية لزيد، الإرادة العقدية لزيد هو النقل من حينه، ولو لم يكن هذا معنى الصيغة، لأنه قال نقلته في الحال، فهذا معناه أن النقل يحدث من حين العقد، وهنا يحصل التنافي بين جهتين كما هو واضح. الجهة الأولى التقيد بأن الإمضاء والرضا شرط، فلا معنى لتحقق المشروط قبل شرطه، بل هو محل عقلة، ودارت كثير من الكلمات هول الحكي، إذا بتراجع المكاسب وحواشيه، وتراجع ما قبل المكاسب أيضا، بيانات قديما وحديثا، هذا من مرابط البحث. والجهة الثانية أن معنى التصحيح هو التصحيح كما أوقع المنضي، وهذا يعني الانتقال من حين العقد. طيب الانتقال من حين العقد طرفه اللي هو الإمضاء والإجازة غير متحقق حين العقد، تحقق بعد شهر من العقد، هذا يعني تحقق المشروط قبل شرطه، فكلاهما فيه محذور. من جهة الأول خلاف الإرادة العقدية والإمضائية، الثاني خلاف قانون الشرطي، والقانون الشرطي قانون عقلي غير قبل التخصيص والتقييد. من هنا نشأت فكرة جديدة للتملص والتخلص، هي فكرة العنوان الانتزاعي، وأن نقول بأن الشرط هو التعاقد، أن نقول بأن الشرط هو الإرادة التقديرية، كلام المحقق الرشدي. وكانت ترد إشكالات على هذه الكلمة أوجزناها نحن فيما تقدم. الذي خرجنا به يشبه إلى حد كبير ما خرج به في هذا المقام المحقق شريف العلماء المازندراني، ووافقه عليه وجعله الأقرب إلى القواعد والأظهر بحسبها الشيخ الأعظم على الله مقامه الشريف، وتابعه أيضا جملة من أعظم المحققين، من أننا لدفع الإشكال والالتباس نلتزم لجهة الشرطية بأن نقل الملك حدث الآن من حين الإجازة مش من حين العقد، وحفظا لمحتوى الإجازة، لأنه عم بيقول رضيت بما هو برضاه مسلط على ماله، لكن مش مسلط على المحالات العقلية حتى يصيرها ممكنات عقلية، ولا مسلط على الإرادة التشريعية للشارع أو للعقلاء، رضي هو الآن بأن ينتقل ماله من حين العقد، فمقتضى الجامع هو ترتيب آثار الملك من حين العقد، مع القول بأن الملكية لم تحدث إلا حين الإجازة، هذا المسمى بالكشف الحكمي يا أخوة، يعني هو نقل في حقيقته كشف في آثاره. هذا المبنى وإن جعله الشيخ الأقرب إلى القواعد من دون إقامة دليل خاص عليه أو ادعاء وجوده، لا شريف العلماء ادعى وجود أدلة خاصة ولا الشيخ الأعظم الموافق معه، لذلك تشبث بذيل القواعد، يعني بناه على ركام مناقشة بقية الأقوال والنظريات في الكشف. والنقل المحض أن الملكية وآثارها من الآن فصاعدا، هذا المبنى بهذا المقدار بعد اتضاح أنه لا يوجد له دليل خاص هو نتاج الجمع بين الأدلة العامة، ولأجله تحمل الروايات اللي استدل فيها على الكشف صحيح محمد بن قيس وغيرها على هذا النحو من أنحاء الكشف حتى لا يلزم تأثير المعدوم في الموجود. يعني الشرط في العقد من حين وقوعه. فشو معناته هذا المبنى يا أخوان؟ قولوا لي بالله عليكم بس هيك بتعبير بسيط، معناه أن شريف العلماء والشيخ الأعظم قائلان بالنقل من حين الإمضاء، وأن الشارع تعبدنا بترتيب ما يمكن ترتيبه من آثار المعاملة من حين وقوع العقد. هذا المعنى أن الشارع تعبدنا بترتيب ما يمكن ترتيب آثاره من حين العقد يحتاج إلى دليل خاص، لأن هذا على خلاف مقتضى القواعد يا أخي. كيف ملكية من الآن وآثار الملكية من حين وقوع العقد؟ تقول لي مستحيل عقلان، أقول لا غير مستحيل عقلا، لكن ترتيب آثار ملكيتك أيها الذي اشتريت من الفضول من حين العقد مع أن شرط الانتقال إليك إنما تحقق الآن، وبتبعه إنما تحقق الانتقال الآن، هذا تفريق بين الملزوم واللازم مش هيك؟ وإحداث للوازم قبل حدوث الملزوم، والملزوم بمثابة العلة للوازمه يا إخوان. هذا يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، لا يكفي فيه مجرد أننا أبطلنا الكشف الحقيقي وأبطلنا عنوان التعقب وأبطلنا عنوان الكشف الانقلابي وأبطلنا عنوان الرضا التقدير الذي قال به محقق الرشدي. هذه نظريات باطلة على رأسي وعيني، لا تنتج بالضرورة صحة هذه النظرية بالخصوص إلا بدعوة أننا بطريقة السبر والتقسيم طرحنا عدة نظريات على قاعدة مانعة الخلو عقلا. شوي البحث دقيق يا أخوان، مضطر أن نخلي شوي دقيق. على قاعدة مانعة الخلو عقلا، يعني عقلا يدور الأمر بين القول بهذه وبهذه وبهذه على بالعطف بأوقف. فإذا أبطلنا خمسة ودليل صحة الفضول يدل على صحته، لم يبقى عقلا إلا السادس، فما عاد بده دليل خاص، صار نتيجة طبيعية. لو كان الأمر كذلك فيكون كلام شريف العلماء والشيخ الأعظم على الرأس والعين لا شك ولا ريب فيه، لكن ما أدعيه أن الأمر ليس كذلك، بمعنى أن الأمر بعد الإيمان بأصل صحة الفضول بتعقب الإجازة لا يتوقف على القول بهذه المقالة، إذ كما يصح أو قول بالكشف الحكمي الذي فيه تفريق بين اللازم وملزومه يصح أيضا القول كاحتمال بالنقل الحقيقي، وأن اللازم والملزوم من الآن وآثار العقد ما تترتب إلا بعد العقد، فيقال هذا أقرب إلى القواعد. غاية الأمر هذا يخل بإرادة الممضي، لأن الممضي أمضى الآن لكنه أراد ماذا؟ إمضاء العقد كما أوقعه المتعاقدان، يعني من حين العقد. يخير إن شاء الله يختل حينئذ مراده، لكن لا يختل شيء من القواعد الشرعية، لأن مقتضى القواعد الشرعية أن لوازم المشروط لا تتحقق إلا بتحققه، والمشروط لا يتحقق إلا بتحقق شرطه، وقد اتفقتم أن الإجازة والإمضاء شرط وهي تحققت الآن، فلا تتحققت سلسلة ما يترتب عليها إلا من الآن فصاعدا. ليش صار الكشف الحكمي أقلب للقواعد من النقل الحقيقي؟ هو أقرب للقواعد من الكشف الحقيقي بس مش أقرب إلى القواعد من النقل الحقيقي. هذا الكلام اللي أنا الآن أشكلت به يجاب عليه يا إخوان بجوابين. الجواب الأول طبعا ما موجود في الكلمات هذا الكلام. الجواب الأول أنه خلاف مقتضى القانون العقلائي وأدلة المعاملات ظاهرها إمضاء الارتكازات العقلائية الأدلة العام، وهذا مبنان. لأن القول بالنقل الحقيقي يعني التصرف بإلغاء جزء من إرادة الممضي، يعني أن الشارع لم يمضي الإجازة، لأنه بالله قد يكون هذا الممضي إذا ما بده يحصل ترتيب الأثر من حين العقد أصلا ما بيمضي ما بيرضى بالعقد، قد تكون منفعته في ترتيب الأثر من حين العقد، يعني هو بيمضي لأجل النفع الاقتصادي مثلا. هذا أولا. والأهم من هذا ثانيا أن الأدلة الخاصة الواردة في الإمضاء مثل صحيحة محمد بن قيس وغيره تدل على ترتيب الأثر من حين العقد مش من حين الإجازة. طيب قد يقول قائل إذا ثبت مطلوب الشيخ وشريف العلماء وصح كلامهما، الآن جاء دور الإضافة التي أضفتها في البحث السابق. قلت لا يتوقف القول بمقتضى القواعد والارتكازات العقلائية، يعني الارتكازات والقواعد التي أمضتها شرعا العمومات والأدلة الخاصة صحيحة محمد بن قيس وغيرها اللي راح يجوا، لا يتوقف على القول بمقالة شريف العلماء والشيخ الأعظم. أي القول بالكشف الحكمي، بل إن هذا قد يدعى أنه من الغرائب، ولذلك ما إجا في ذهن أحد قول شريف العلماء. كيف يدعى أنه من الغرائب يا إخوان؟ أن اللوازم للشيء كيف تثبت قبل ثبوت الملزوم؟ هذا أمر غريب يحتاج إلى دليل خاص وصريح فيه. الأدلة الخاصة مثل صحيحة محمد بن قيس وغيرها ما دلت على التفريق بين الملزوم واللوازم، بل أقسم فيها أنها ظاهرة في ترتيب الأثر من حين العقد، أكثر من هذا ما فيه. فنقول عقلائيا وبمقتضى القواعد العامة وبما لا يتنافى مع الأدلة الخاصة، نقول بأن القواعد عقلائيا وشرعيا إمضائية. وإذا واحد بيقول لا الأدلة الشرعية في المعاملة التأسيسية، نقول هنا لا يضرنا وتأسيسيا ها دلت على أن الإمضاء شرط والمشروط لا يكون قبل شرطه. توافقنا على هذه النقطة، نحن والشيخ متفقين على هذه. أما ترتيب آثار الملك من دون تحقق الملك على النقل من حينه، فنقول ما المقصود منها؟ ترتيب الآثار التكليفية أم ترتيب الآثار الوضعية؟ إذا المقصود ترتيب الآثار التكليفية يعني الجواز التكليفي لوطء الجارية التي اشتراها فضوليا مثلا من حين، فهذا ما لم يقل به أحد فيما نعلم يا إخوان، لأنه هو إما عاصٍ إما متجرع على كل حال. هذا اللي بيعرف، والذي لا يعلم لا توجد أثر تكليفية في حقه. ثم في بحوث المعاملات الملحوظ مش الآثار التكليفية، الملحوظ الآثار الوضعية. طيب إذا المقصود الآثار الوضعية فنقول من دون القول بالكشف الحكمي، نحن نقول بالنقل الحقيقي. غاية الأمر أن هذا الرجل إلى أن أمضى المال ماله والناس مسلطون على أموالهم، مش هيك؟ مو مسلطين على أحكامهم، الأحكام تمنعني من إمضاء العقد من حين وقوعه، لأن الرضا بدلالة الأحكام العقلائية والشرعية شرط، والمشروط لا يتقدم على شرطه. لكن الناس مسلطون على أموالهم، فأنا بمقتضى سلطنتي إمضاء الآن يتضمن فعلين في الحقيقة. الفعل الأول إمضاء العقد، يعني تحقق الشرط فانتقل الآن المبيع إليه، وأنا أعلنت الآن الرضاية بما فعله الفضولي من النقل من حينه. هذا لا ينقل ملكية من حينه، لكن بمقتضى سلطنتي على ماله هو من الآن فصاعدا رح يبطل مالي. الفترة المتخللة بين العقد إلى الآن هو مالي. أنا الآن أقول رضيت بكل ما أوقع على مالي من ذاك الوقت، شو المحظور بهذا الكلام؟ فيكون حينئذ لا يوجد تفكيك بين الملزوم واللازم يا أخوان، يكون ما حصل أمضيه في أملاكي إلى حينه، والآن أمضي نقل الملك والشارع يمضيه لي من الآن فصاعدا. شبيه كثير بالكشف الحكمي، بس فيش تفكيك بين الملزوم واللازم. والإشكالات التي ترد على هذا نفس الإشكالات التي ترد على الكشف الحكمي اللي رح نتعرض لها تقريبا، نفسها مع أجوبتها. بس هذا يتخلص من فكرة التفكيك بين الملزوم واللوازم في الآثار التشريعية. ما بيحقق ملكية على المستوى التكليفي قصدك ولا الوضع؟
لا يستطيع الوضع بالرضا. نعم لو كانت ملكه يستطيع الوضع ورضاه بوطئها.
رضا مين؟
المالك.
المالك
بعد الإمضاء،
بعد وطئها ولا قبل وطئها؟
وطأ.
أحسن.
رضا لا يصحح الوضع شرعا.
إيه ما يصحح شرعا، ما
في مشكلة. بينما قلنا بالكشف الحكمي،
قصدك على مستوى الحكم التكليفي.
بينما الرضا على القول بالكشف الحكمي،
عم تحكي بالثمرات صورت بيناتهم. إيه نحن بدنا نصحح أول شيء أصل العقد، بعدين بنجي للثمرات. ما هن مطالبين، ما الكشف الحكمي كمان في عليه إشكالات مثل ما الكشف الحقيقي عليه إشكالات. هذه اللي ذكرت ثمرات بينهما بعضها إشكالات في الحقيقة وليس الثمرات، لأن بعض الثمرات قد يدعى أنه لا يلتزم بها. ولذلك لما عبر الشيخ الأعظم قال وترتيب الآثار التي يمكن ترتيبها من الملك قبله، نحن نقول الآثار السابقة كلها آثار ملك، لأنها تصرف من الممضي في ملكه وإجازة في ملكه بلحاظ ما مضى، ومنه نقل ملكه من الآن فصاعدا. هذا واضح أنه في بعض الإشكالات، بس مش إشكالات أغرب من إشكالات الكشف الحكمي. الكشف الحكمي أغرب فكرة التفكيك بين الملزوم واللازم، بس أهم شيء أنا عندي يكون واضح الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم بكلمة واحدة ونختم، أنه على الكشف الحكمي قالوا تصحيح كل ما قام به من اشترى من الفضولي من حين العقد إلى الإمضاء هي من آثار ملكه قبل أن يحدث ملكه. تبهتوا؟ هذا معنى الكشف الحكمي. على قولنا قلنا تصحيحها يكون بإبراز الرضا بما وقع من قبل المالك في ملكه، ويمضي من الآن فصاعدا النقل عن ملكه. فيكون فترة الإمضاء في ملكه إلى الآن، ومن الآن فصاعدا نقل المال. ما عاد في تفكيك بين الملكية ولوازمها، لأن التصرفات السابقة هي لوازم ملكيته هو، ملكية الممضي مش ملكية من أمضي له. هذا الفرق دقيق واضح. طيب هل في إشكال أساسي بيتوجه على هالكلام؟ جانا نفس السؤال اللي طرحناه في الدرس الماضي، بس طبعا نحن اليوم طرحنا البحث بأسلوب جديد وبتوسعة علمية مش بس توضيحية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.